الدين حياة.
لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك أهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام.
الدين حياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الدين حياة. أشرف في مستهل حلقة اليوم بالترحيب بضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي والمدرس بالحرمين الشريفين. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أبقاك الله وسلمك، أرحب بك وأرحب بإخواني المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
اللهم أمين. سيكون حديثنا بإذن الله تعالى في حلقة اليوم عن الرفق، هذا المفهوم، وتحديدا مع ما ورد في الصحيحين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فكيف نوطئ لهذا الموضوع فضيلة الشيخ؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من الأخلاق العالية التي جاء ديننا الكريم بالترغيب فيها وحث الناس عليها التخلق بخلق الرفق. والرفق يشتمل على ثلاثة معان: أولها السهولة واليسر، وثانيها التفكر في عواقب الأمور بحيث يجتنب الإنسان العجلة التي تورده لما لا تحمد عقباه، والثالث حسن الخلق الذي تواترت النصوص بالترغيب فيه. ومن هنا ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع الرفق من شيء إلا شانه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وفي لفظ أدخل عليهم بابا من الرفق. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فقابلهم نفر من أهل الديانات الأخرى، فقال بعضهم: السام عليكم، بمعنى الموت عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها: بل عليكم السام واللعنة وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه. فقالت رضي الله عنها: ألم تسمع ما قالوا؟ إنهم قالوا: السام عليكم، يوهمون أنه لفظ السلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما سمعت ما قلت لهم؟ قلت لهم: وعليكم، فيستجاب لنا ولا يستجاب لهم. فالرفق يشتمل على معرفة حقائق الأحوال والاستعداد لعواقب الأمور، وكذلك فيه حسن تصرف وحسن خلق، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم متصفا به: وإذا أراد الله بقوم خيرا أدخل عليهم الرفق. وإذا استمع الإنسان لقول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، علم أن الرفق في التعامل من صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي طبعه الله عز وجل عليها. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق، كما أخرج ذلك الطبراني وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ومن هنا يتقرب الإنسان بأن يرفق بغيره في التعامل، والرفق يدخل في أنواع التعاملات. إذا دخل الرفق بين الزوجين حينئذ يدخل الخير بينهما ويرحم كل واحد منهم الآخر، وتستمر العشرة الزوجية التي تكون بين الزوجين، وذلك أن كل واحد من الزوجين يتأنى في تعامله ويرفق فيه ويستبصر ما تؤول إليه أحوالهما وعواقبهما، ومن ثم يكون هذا من أسباب عذر كل واحد منهم للآخر، ومن أسباب إحسان كل واحد منهم للآخر في التعامل. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد من أفراد الأمة بالرفق، ثم أمر من يكون له ولاية أيا كانت هذه الولاية بالرفق. ولذلك الأب عليه من الرفق ما ليس على غيره، وهكذا من كانت له ولاية فالمدرس الذي في تدريسه صاحب ولاية في ذلك التدريس ومن ثم يؤمر بالرفق، وهكذا الموظف ومدير الدائرة إلى أن تتسع وتعلو درجة الولاية. ولذلك ورد في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وذلك أن الجزاء من جنس العمل، فمن رفق بالعباد رفق الله عز وجل به. وهكذا أيضا من يكون بينه وبين غيره أي درجة من درجات التعامل فإنه يؤمر بالرفق. ومن أمثلة هذا أن يرفق الأخ بأخيه، يتقرب بذلك لله عز وجل. وهكذا يرفق البائع والمشتري كل واحد منهم بالآخر، فلا يستعجل عليه ولا يشق عليه في التعامل. وكذلك أيضا مما جاءت الشريعة بالترغيب فيه أن يكون هناك رفق بين أنواع التعاملات أيا كانت هذه التعاملات. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق يمن وإن الخرق شؤم، وإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم باب الرفق، وإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه. في نصوص كلها ترغب في هذا الخلق الطيب. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من العنف في التعامل ويأمر بالسهولة واللين. وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وذلك أن الأمر اليسير فيه رفق بالنفس وفيه رفق بالغير. فخلق الرفق أيضا يكون من الإنسان بنفسه، فترفق بنفسك فلا تشق عليها ولا تكلفها بما يكون خارجا عن طاقتها أو يكون مؤثرا عليها. ومن هنا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه يتصرف في عبادته أو في تعامله بتصرفات فيها إشقاق بالنفس، رغبهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرفقوا بأنفسهم. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حبلا ممدودا في المسجد سأل عن هذا الحبل، فقالوا: هذا الحبل لفلانة إذا تعبت من صلاة الليل تمسكت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. فهذا من الرفق بالنفس. ومن هذا المنطلق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا. وحينئذ يقوم الإنسان بهذه الحقوق بلين وبسهولة، فيكون هذا من أسباب رضا الله جل وعلا عن العبد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، كما رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد. ومن هذا المنطلق يستشعر الإنسان هذه المعاني ويعلم أنه متى رفق بعباد الله وبنفسه فإن الله جل وعلا سيرفق به، وذلك أن الجزاء من جنس العمل. ومن أنواع الرفق: الرفق في التعامل مع الخدم الذين يكونون عند الإنسان في البيت، وهذا يشتمل على أربعة معان: أولها عدم التغليظ في القول معهم، يأمرهم بلين وبكلام حسن ولفظ طيب. وثانيها أن يتخلق معهم بالأخلاق الطيبة اللينة، يسأل عن أحوالهم ويتفقدهم في أمورهم وينظر في أحوالهم هل لحقهم شيء من المرض أو العنت أو المشقة. وهكذا من أنواع الرفق في التعامل مع هؤلاء الخدم عدم تكليفهم بما يخرج عن طاقتهم. ومن ذلك أيضا أن يلاحظ نفسياتهم، أن يلاحظ نفسياتهم، لأن هذا الرجل العامل قد يكون غريبا وقد بعد عن أهله مددا طويلة، ومثل هذا يؤثر على نفسية الإنسان، وقد يكون هذا من أسباب جعله يتصرف بتصرفات غير مرضية. فحينئذ إذا تم الرفق معهم فإن هذا سيكون من أسباب استجلاب رضا الله جل وعلا من جهة، ومن أسباب أداء هؤلاء الموظفين والعمال ما يطالبون به على أكمل الوجوه وأتمها. ومن هذا المنطلق فإن المؤمن يتقرب لله عز وجل بالتخلق بخلق الرفق في كل تصرفاته، حتى فيما يتعلق بعباداته ومعاملاته، كما تقدم أن الغلو في العبادة ليس من الأمور المحمودة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوغلوا في هذا الدين برفق فإنه متين، فإن المنبت لا أرضا قطع، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت هو الذي يكلف نفسه في السير، وفي بحيث إذا سافر أراد أن يقطع المسافات الكبيرة في أوقات قليلة، فهذا يؤدي به إلى أن تتلف دابته التي يركب عليها. ولذا قال: فإن المنبت لا ظهرا أبقى، لأن ما يركبه من الإبل سيتلف بسبب سوء استعماله، ولا أرضا قطع، لأنه سينقطع عما قريب ولن يتمكن أن يصل إلى مراده. ومن الأمور التي ينبغي أن تلاحظ في هذا الباب أن التعامل برفق يستجلب به الإنسان ما لا يستجلب التعامل بغلظة وعنف. وانظر هذا من نفسك: من جاءك بأسلوب حسن وكلمة طيبة وطلب منك ما طلب، فإنه يسهل على نفسك استجابة طلبه. أما إذا أتاك بقوة وطلب منك بشدة وعنف، فحينئذ تبقى نفسك مترددة في الاستجابة لما يطلبه منك، فهكذا بالنسبة للآخرين. نعم،
أحسن الله لك. أتوقف مع المفهوم فضيلة الشيخ هنا في قوله: ما كان الرفق في شيء إلا زانه. هل يعتبر هذا المفهوم مطلقا فضيلة الشيخ؟ وكيف يوازن الإنسان ما بين مفهوم الرفق وأيضا مفهوم الحزم حتى يعني تكون الأمور في نصابها الصحيح؟
نعم، الحزم لا يتنافى مع الرفق، فأنت تحزم برفق وبالتالي تحصل النتيجة التي تريدها. وأضرب لك مثلا في تربية الأبناء، فإن الإنسان إذا جاءهم بحزم بحيث جعلهم يستثمرون أوقاتهم فيما يعود عليهم بالنفع والخير، هذا حزم، ولكن هذا الحزم يأتي برفق، فيأمرهم بأسلوب سهل لين تقبله نفوسهم، فيكون حينئذ قد جمع بين الأمرين. ونبه هنا إلى أن إيقاع العقوبات إذا كان برفق يؤدى من النتائج ما لا يؤديه القيام بهذه العقوبات بشدة وعنف. وأضرب لك مثلا فيما يتعلق حتى بالحدود الشرعية، نحن لا نريد بإقامة الحد أن نوقع ألما على ذلك الشخص الجاني لذات الألم، وإنما نريد به عددا من الأمور، منها أن ينكف عن هذا الفعل في مستقبل أيامه، فمن باب الرحمة به والرفق به نوقع عليه هذه العقوبة. وهكذا نحن نريد الرفق بالخلق من خلال إيقاع هذه العقوبة، لأنهم حينئذ سينزجرون عن ذلك الذنب، فيكون هذا من الأسباب المؤدية إلى عدم ولوج الناس في هذا الفعل الذي رتب عليه الشرع تلك العقوبة. فإيقاع هذه العقوبات متى كان من هذا المنطلق كان رحمة بالعباد، وكان من أسباب استجلاب الخير لهم. ومن هنا فإيقاع هذه العقوبات هو من باب الرفق، وفي نفس الوقت من باب الحزم، ولا تعارض بينهما. ومن هذا أيضا لما نشاهد مثلا في تعامل الإنسان بين من يكون له علاقة، مثلا الأستاذ مع طلابه، عندما يتكلم معهم بالكلام الطيب السهل الهين ويطلب منهم ما يطلب، فإنهم حينئذ سيتسابقون ويتسارعون لتحقيق ما طلبه، بخلاف ما إذا جاءهم بأسلوب مهدد أو بأسلوب جاف، فإن هذا سيؤدي إلى نفرة الطلاب من أن يستجيبوا لطلب هذا المدرس. نعم
أختم فضيلة الشيخ فيما يتعلق بالرفق، أن هذا الأمر أيضا تعدى إلى مسألة العبادات، يعني لم يكن حكرا على الرفق في الشؤون الحياة العامة، وإنما حتى في مسألة العبادة، ولعل ما أشرت إليه في حق المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل هذا الحبل، يعني كان مؤشر فعلا على أن الرفق مفهوم يجب أن يكون في حياة الفرد، ولا كما يقال كمال في التصرفات إلا باتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا كلام جيد وفي محله، ولكن في مرات قد تغفل النفوس في التعامل مع الآخرين عن جانب الرفق عندما نتعامل مع الضعيف، وسواء من الأبناء أو من الطلاب أو ممن كان فقيرا في ماله أو من العمال، وبالتالي نؤكد على جانب الرفق في التعامل مع هؤلاء أعظم من غيره. وجاء في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه نشر الله عليه كنفه وأدخله جنته. ما هي هذه الثلاث؟ قال: رفق بالضعيف، وشفقة على الوالدين، والإحسان إلى المملوك.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. أنا وإياك وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، تحدثنا فيها عن الرفق، وتحديدا عن ما ورد في الصحيحين: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. أشكرك في ختام هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، على ما تفضلت به.
بارك الله فيك، وأشكرك على حسن تقديمك وترتيبك لهذا اللقاء، كما أسأل الله جل وعلا لأخواني المستمعين التوفيق لكل خير. اللهم يا حي يا قيوم، انشر الرفق بين أفرادنا، واجعلنا جميعا ممن تخلق به هذا، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صلِّ وسلم على نبينا محمد. مستمعي الكرام، ختاما تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في الإعداد والتقديم علي بن عوض آل سلطان، وفي الهندسة الرقمية الزميل عبد الله المواش، وفي الإخراج الزميل محمد الرويس. يتجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم. حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله تعالى وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدين حياة.
لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا، تعشق ما قلبك أهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال، شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه، ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حقا، هذا ليس هو الإسلام.
الدين حياة.